الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. فنحن يا أيها الإخوة عبيد، وربنا جل جلاله أمرنا بطاعته، وشأن العبد أن يطيع سيده. لا نجاة في الآخرة إلا بطاعة الله في الدنيا، إنه من كثرت حسناته في هذه الدار نجا في تلك الدار، ومن قلت حسناته في هذه الدار فحاله غير حال النجاة في تلك الدار، إلا أن يأذن الله بشيء، إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم أستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. وقال ربنا: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وقال جل من قائل: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. قال المفسرون: أنزلنا إليكم آيات واضحات في ذاتها وموضحة لغيرها، وأنزلنا إليكم قصصا عجيبة من أخبار السابقين الذين خلوا من قبلكم لتهتدوا بها فيما يقع بينكم من أحداث. عنوان خطبة اليوم: عبر من التاريخ. أيها الإخوة، للآيات التي سمعتم آنفا ولغيرها، ولأن العاقل يفيد من تجارب غيره يأخذ نافعها ويترك ضارها، ولأن الحضارات تتلاقى وتتحاور، ولأن سنة الله ماضية في خلقه في كل زمان ومكان، ذهبت إلى تاريخنا القريب والبعيد لأقرأ فيه وأفيد منه ما أظنه والله أعلم مفيدا فيما نحن فيه في هذه الأيام، وأبسط بين أيديكم في خطبة اليوم وفي الخطب التي تلي إن شاء الله تعالى أفضل ما اطلعت عليه، أو أبسط بين أيديكم أفضل ما اطلعت عليه، ولا أنقل لكم كل ما اطلعت، إذ لكل شيء صناعة، وصناعة العقل حسن الاختيار. من لم يعد التاريخ في صدره لم يدر حلو العيش من مره، ومن وعى أخبار من قد سبقوا أضاف أعمارا إلى عمره. عنوان هذه المجموعة من الخطب عبر من التاريخ، وعنوان عبرة اليوم إدارة الأزمات في عهد عمر. هذا العنوان أيها الإخوة إدارة الأزمات في عهد عمر، وجدته في كتاب ألف من 10 سنوات يتحدث فيه مؤلفه عن سيرة سيدنا عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه. وبالمناسبة ففي العلوم الحديثة نجد مفهوم إدارة الأزمات حاضرا في الشركات، في أقسام الآن في الشركات أقسام إدارة الأزمات، نجد هذا المفهوم إدارة الأزمات حاضرا في الشركات والهيئات والحكومات على حد سواء. والأزمة كما يعرفها أهل الاختصاص هي حادث يقع فجأة دون توقع، أو يكون توقعه قد تم قبل وقوعه بفترة قصيرة جدا، بما لا يسمح باتخاذ الإجراء المناسب لمواجهته، وقد يتسبب في وقوع خسائر مالية أو بشرية أو نفسية، كما قد يؤدي إلى بروز مشكلات جديدة لا يمتلك الفرد أو الجماعة أو الإدارة أو المجتمع الخبرة الكافية لمواجهتها. وربما أدت الأزمات إلى تغيير الأهداف والاستراتيجيات والأدوات. ولئن كان مفهوم إدارة الأزمات كما سمعتم مفهوما علميا إداريا سياسيا حديثا جدا، فإنك تعجب عندما تقرأ في سيرة سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه حسن إدارته للأزمات بشكل إيجابي جدا أسفر عن نجاح للفرد وللمجتمع. تعلمون أيها الإخوة أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه تولى الخلافة في السنة 13 للهجرة. حدث بعد توليه الخلافة بخمس سنوات فقط، أي في السنة 18 للهجرة، أن تعرضت الدولة الإسلامية لأزمتين شديدتين في نفس العام. وهذه السنة يعني الابتلاء والأزمات سنة جارية في الأمم والدول والشعوب، والأمة الإسلامية أمة من الأمم، فسنة الله جارية عليها، لا تتبدل هذه السنة ولا تتغير. ومن أعظم الابتلاءات في زمن عمر ما حدث في السنة 18 للهجرة، حدث عام سموه عام الرمادة، فيه أزمة اقتصادية شديدة، وحصل في ذلك العام طاعون سموه طاعون عمواس، أزمة صحية. وأترك الكلمات لتحدثنا عن تعامل عمر في إدارة هذه الأزمات وكيف دفعها بسنة الأخذ بالأسباب من جهة، وأدب التضرع إلى مسبب الأسباب من جهة أخرى. تقول كتب التاريخ: في السنة 18 أصاب الناس في الجزيرة مجاعة شديدة وجدب وقحط، واشتد الجوع حتى جعلت الوحوش تأوي إلى الإنس، وحتى جعل الرجل يذبح الشاة فيعافها من قبحها، ما في لحم داخل الشاة، عظم وجلد. وماتت المواشي جوعا، وسمي هذا العام بعام الرمادة لأن الريح كانت تسفي ترابا كالرماد، واشتد القحط وعزت اللقمة، وهرع الناس من أعماق البادية إلى المدينة يقيمون فيها أو قريبا منها، يلتمسون لدى أمير المؤمنين حلا. فكان الفاروق أكثر الناس إحساسا بهذا البلاء وتحملا لتبعاته. وفي العام ذاته نزلت بالشام وأطرافه أزمة طاعون عمواس، وعمواس بلدة صغيرة تقع بين القدس والرملة، نسب إليها هذا الطاعون لأنه أول ما نجم الداء بها ثم انتشر في الشام منها. وفيه وقع شيء فظيع مروع على ما تذكره المصادر، مات من هذا الطاعون خلق كثير قاربوا 20,000، فيهم أبو عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل ويزيد بن أبي سفيان وأشراف الناس. ويعنينا بالأمر إدارة عمر لهاتين الأزمتين، عام الرمادة قحط شديد، وفوق هذا طاعون جرى في منطقة أخرى، لنفيد منه ونتعلم إدارة الأزمة. وإن الباحث يلحظ نقاطا أعرض عليكم أولها في هذه الخطبة في إدارة عمر للأزمة. أول نقطة وهي مهمة جدا في الأزمات، أن عمر ساوى نفسه وأهله وحاشيته بالناس، يصيبه ما أصابهم. جاء لعمر ابن الخطاب في عام الرمادة بخبز مفتوت بسمن، فدعا رجلا بدويا ليأكل معه، فجعل البدوي يتبع باللقمة الودك يعني الدهن في جانب الصفحة، فقال له عمر: كأنك مكثر من الودك؟ فقال البدوي: أجل، ما أكلت سمنا ولا زيتا ولا رأيت آكلا له منذ كذا وكذا وحتى اليوم. فحلف عمر لا يذوق لحما ولا سمنا حتى يحيى الناس. ولقد أجمع الرواة أن عمر كان صارما في الوفاء بهذا القسم. فعن أسلم قال: كنا نقول لو لم يرفع الله تعالى المحلة عام الرمادة لظننا أن عمر يموت هما بأمر المسلمين. وجاء في تاريخ الطبري أنه قدم لعمر عام الرمادة طعام فاره فأمر برفعه ولم يطعمه، وأردف قائلا: كيف يعنيني شأن الرعية إذا لم يمسني ما مسهم؟ ونظر ذات يوم فرأى فاكهة في يد ولد من أولاده، فقال له على الفور: بخن بخن يا ابن أمير المؤمنين، تأكل الفاكهة وأمة محمد هزلا. فخرج الصبي هاربا يبكي. ساوى عمر نفسه وأهله وحاشيته بالناس، يصيبه ما أصابهم. بل إنه رضي الله تعالى عنه جعل من نفسه ومن أمرائه خلية أزمة يتعبون ليرتاح الناس. جاء في تاريخ الذهبي عن أسلم قال: لما كان عام الرمادة جاءت العرب من كل ناحية فقدموا المدينة، جوع شديد حل بالناس فجاءوا يقصدون المدينة، فقدموا المدينة، فكان عمر قد أمر رجالا من أمرائه يقومون بمصالحهم، فسمعته يقول ليلة: أحصوا من يتعشى عندنا. فأحصوهم من القابلة فوجدوهم 7,000 رجل، وأحصوا الرجال المرضى والعيالات فكانوا 40,000. ثم بعد أيام بلغ الرجال والعيال 60,000. وكل عمر بهم من يعطيهم قوتا وحملانا إلى باديتهم، وكانت القدور يقوم عليها عمال عمر من السحر يعملون الطعام للناس ويشرفون على إيصالهم لهم أو إيصاله لهم. وعين عمر أمراء على نواحي المدينة لتفقد أحوال الناس، فكانوا يشرفون على تقسيم الطعام والإدام على الناس، وإذا أمسوا اجتمعوا عنده فيخبرونه بكل ما كانوا فيه وهو يوجههم. وكان عمر يخرج ليلا فيأتي الأنقاب، يعني مداخل المدينة، فيطوف عليها ويطمئن على أحوال الناس. وقد ذكر عبد الله بن عمر بأنه قال: إني لسمعته ليلة في السحر يقول: اللهم لا تجعل هلاك أمة محمد على يدي، اللهم لا تهلكنا بالسنين، وارفع عنا البلاء. يردد هذه الكلمات. ومثل الذي فعله في أزمة المجاعة فعله في أزمة الطاعون، فقد عزم مع الخوف الشديد من دخول إلى مكان الوباء، عزم على أن يطوف على المسلمين في بلدانهم لينظم أمورهم، ويطلع عن كثب لا عن كتب بالذي حل بهم. واستقر رأيه بعد المشورة على أن يبدأ بالشام ثم ينقلب في البلاد، يرتب شأنهم ويساعد الناس ويشد أزرهم، وهكذا فعل. أيها الإخوة، هذه نقطة أولى عرضتها عليكم في إدارة عمر للأزمة. ساوى عمر نفسه وأهله وحاشيته بالناس يصيبه ما أصابهم. يتبعها نقاط بإذن الله في الخطب القادمة. وأخلص مما أطلعتكم عليه إلى أمور أربعة أراها مفيدة لنا جميعا. كل منا في معمله أو في متجره أو في شركته أو في بيته، ومفيدة على مستوى المجتمع والبلد. الأمر الأول من المفيد إنشاء إدارة متخصصة للأزمات، عملها التخطيط للحل قبل الأزمة والإشراف على التنفيذ عند الأزمة والتقييم لما فعلت بعد الأزمة. الأمر الثاني الصواب لمن يتولى حل الأزمة أن يجعل الناس سواسية في الحقوق والواجبات، في الإثابة والمحاسبة. الأمر الثالث أفضل طريقة للإطلاع على حقائق الأزمة التواصل المباشر مع من وقع في الأزمة من الناس، إذ ليس الخبر كالمعاينة وليس رائن كمن سمع. الأمر الرابع والأخير، مهما طالت بك الأزمات وبذلت في حلها الأسباب فلا تغفل عن التوجه إلى رب الأرباب. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا وارزقنا من حيث لا نحتسب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فيفوز المستغفرين.